بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق.
اقرأ باسم ربك الذي خلق.
خلق الإنسان من علق.
خلق الإنسان من علق.
اقرأ وربك الأكرم.
اقرأ وربك الأكرم.
الذي علم بالقلم.
الذي علم بالقلم.
علم الإنسان ما لم يعلم.
علم الإنسان ما لم يعلم.
صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم.
الأولى كتام الأمور دخل قلبه ورقة وقلم وكتام وداية من ربه عشق الإيمان والخير عشق وملوش أهل خدنا معالي النور عالم فقيه شاعر داوي يا قرضاوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء 21 من برنامجكم سيرة ومسيرة. أيها الإخوة الأخوات، كتب العلامة الفقيه الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه ابن القرية والكتاب ملامح سيرة ومسيرة، كتب يقول: وشاء القدر أن أستمع لأول مرة للشيخ حسن البنا في ندوة في طنطا، حيث قال كلاما جديدا لا عهد لي بمثله، ولقد وعيته وهضمته وأكاد أحفظه كاملا لشدة وضوحه وتركيزه وبلاغته. وفي السنة الرابعة التحقت بالإخوان المسلمين وعملت في قسم الطلاب باعتباري طالبا، وألقيت أولى قصائدي في شعبة الإخوان بطنطا. وأعتقد أن الشيخ محمد مصطفى المراغي كان من أعظم من تولى مشيخة الأزهر، لكن للأسف بعض أساتذة الأزهر يعملون بروح الموظف لا صاحب الدعوة. نرحب في بداية هذا اللقاء أستاذنا الكبير الدكتور يوسف القرضاوي، مرحبا بكم يا مرحبا
مرحبا بك يا أخت كريمان.
ما معنى أن بعض أساتذة الأزهر يعملون بروح الموظف لا صاحب الدعوة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، فقد قلت هذا الكلام في ملاحظاتي على مناهج الأزهر وكتبه وطرق التدريس فيه، فكان من ملاحظاتي على المشايخ أنها هناك شيئا نفقده، هو غياب روح الدعوة. يعني هناك موظف يؤدي العمل الوظيفي أداء روتينيا ولا يهم بعد ذلك أي شيء،
ترك أثرا أو لم يترك،
ترك أثرا أو لم يترك، اهتدى من يسمعه أو لم يهتدي، عمل بما يقول أو لم يعمل ما. وهناك واحد يعمل بروح صاحب الدعوة صاحب الرسالة، فرق بين موظف بيعمل عشان الأجر هياخد الأجر، وواحد بيعمل الأجر. كان للأسف يعني أقول لك، كان أحد المشايخ كانوا نقلوه من القاهرة جابوه طنطا، فبنقول له سيدنا الشيخ هل أنت زعلان؟ قال لا، أنا أصل الذي يهمني هو المرتب آخر الشهر، لو نقصوا مني جنيها واحدا لقاتلتهم، اما ما دام المرتب كامل فما يهمني. هذا كنا نفتقد. كان في الازهر القديم كان الشيخ يدرس لتلاميذه بروح الاب وبروح المربي، ويشرف عليهم ويسأل عنهم ويتفقدهم ويشوف يفهموا أم لم يفهموا، حياتهم عايشين إزاي، ويروح يصلي معهم الفجر، يعمل كذا. هذا لم يكن يعني موجودا في هذا الوقت، وده يعني شيء فقدناه. وجدت هذا أنا موجودا حينما زرت الهند وزرت مدينة لكنو، وهناك جماعة ندوة العلماء وكلية دار العلوم لندوة العلماء التي يشرف عليها العلامة الشيخ أبو الحسن الندوي، ورأيت هؤلاء كيف يدرسون وكيف يغرسون روح الدعوة في الطالب، مش بس يديله الايه المادة، فهو مدرس وداعية في الوقت نفسه. وأذكر يعني الأستاذ الفضيل الورتلاني، هو تلميذ الشيخ عبد الحميد بن باس ابن باديس، مؤسس جمعية العلماء الجزائرية التي هي أساس النهضة الوطنية والإسلامية، والتي حافظت على عروبة الجزائر وإسلامها. الشيخ عبد الحميد بن باديس كان الأستاذ الفضيل والثاني بيحدثنا كيف يدرس لهم علم النحو، ويدرس المادة وفهمنا إليها، وبعدين يربط النحو بالدعوة. يعني في حاجة في ألفية ابن مالك، أول بيت في ألفية ابن مالك بعد المقدمة، قل كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. فيشرح هذا الموضوع الشرح النحو المطلوب، وبعدين بيقول شوف يا أولاد، شوفوا ابن مالك بيقول كلامنا لفظ مفيد، ده كلام له معنى. وكلامنا يعني نحن المسلمين، نحن أمة الإسلام، مش كلام لغو ولا كلام فارغ، لا، كلامنا لفظ مفيد، لا نتكلم بالهراء ولا بالباطل، دايما كلامنا في المليان فيما يصيب. كلامنا لفظ مفيد كاستقم. حتى بقول لما جه يمثل، يعني مش قال انتقم ولا ارتطم ولا اصطدم، قال كاستقم، اختار الكلمة التي قال الله فيها للرسول فاستقم كما أمر. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سأله بعض الناس قل قولا لا أسأل عنه في الإسلام أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم، من الذين قالوا ربنا الله ثم استقام. فشوف حول درس النحو إلى درس تربية ودرس إيه دعوة. احنا في قطر ألفنا لوزارة التربية والتعليم عددا من الكتب في العلوم الشرعية، في التفسير والحديث والفقه والتوحيد والأشياء دي كلها، ولكن للأسف هذه الكتب لم تجد المدرس الذي يدرسها. بالعكس، هذه المادة الحية كتبناها بعقولنا وقلوبنا، وجدت مدرس يميت المادة الحية، وفيه مدرس يحيي المادة الميتة، وفيه مدرس يميت المادة الحية. هو له تلك، فيعني يضفي من برودته على الحرارة اللي في المادة، فيجعلها شيء لا يؤثر ولا يحمل. فالروح الدعوة وروح التربية، روح المربي التي كنا نفقدها في كثير من معلمينا.
بارك الله فيكم. قلتم أن أهم من درسني في المرحلة الثانوية هو الشيخ محمد متولي الشعراوي، ولقد قال لك اسمع يا يوسف إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصارا. احكي لنا عن علاقتكم بالشيخ الشعراوي، كيف بدأت وكيف انتهت؟
الشيخ الشعراوي كان أحد المدرسين المرموقين في معهد طنطا، وكان هو خريج لغة عربية، يعني أستاذ لغة عربية، فكان يدرسنا علم البلاغة. وكان الشيخ الشعراوي مشهورا بالشعر، يعني في هذا الوقت لم يكن مشهورا بالدعوة، ما عرف بالدعوة التي عرف بها بعد عدة سنوات، ولكن كان مشهور بالأدب والشعر،
لأنه كان برضو مدرس لغة عربية.
كان مشهورا بالشعر. وكان وفديا، ويعني الشيخ الشعراوي كان محسوبا على حزب الايه الوفد. وانا من الاخوان ومن طلاب الاخوان. فيبدو ان اول ما جاء الى مع طنطا كما فهمت منه حينما لقيته يعني قبل ان يتوفى بسنة في دبي، حينما يعني كرم كشخصية العام الاسلامية، يعني اللي فهمت منه انه بعض المشايخ الوفديين في طنطا، وذكر لي اسماء يعني اعرفها، يعني حذروه من طلاب الاخوان. وطبعا ذكروا له يعني القرضاوي والعسال وفلان وفلان، يعني فيبدو ان هذه الخلفية عنده يعني عملت عنده نوع من التوتر معين. انا بطبيعتي يعني في الفصل اناقش اساتذتي واسألهم، احب ان افهم. فانا سألت سؤال في علم البلاغة في مثال ذكره، فناقشت فيه وأكد، قلت له والله أنا يتهيألي إن المعنى كذا، يعني خالفته في الإيه في الرأي، جبت احتمال آخر. فهو ظن إن ده تحدي. فقال لي المثل العربي ده اللي قال إن كنت ريحا فقد لاقيت إيه
إعصارة.
قال لي اسمع يا يوسف، إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصارة. قلت له لا، انا لا اقصد تحديك ولا لا شيء، انا اريد ان افهم فقط، يعني ما يعني، ويعني هذا جعلني لا اساله يعني بعد ذلك. ولكن حقيقه يعني من انصاف الشيخ الشعراوي انه جه في اخر العام واعطاني العلامه الكامله،
درجة
نهائية. بعد ذلك السنة اللي بعدها اعتقلت أنا وكذا، ولم أقابل الشيخ الشعراوي إلا بعد مدة، يعني حينما يعني ذهبت إلى قطر وجيت من قطر فقابلني، كنت أنا بركب الأتوبيس او انا كنت ينزل يعني وهو نازل من الاتوبيس وشافني وخدني بالحب يعني الحقيقة، وقال لي انا متتبع اخبارك وبسمع عن نشاطك ومسرور به وكذا، يعني ما يدل على ان لم يبقى في نفسه يعني شيء يعني. وبعدين بعد كده التقينا في مناسبات كثيرة من اجل الدعوة.
حضرتك قلت سألني شيخي في المعهد ماذا تريد عندما تكبر يا يوسف، فقلت أريد أن أكون شيخا للأزهر، ولم يتحقق الحلم. احكي لنا لو توليتم مشيخة الأزهر ماذا كنتم ستحققون أو ستعملون على تحقيقه، وماذا علق رفيق الدرب الدكتور أحمد العسال؟
لأنا أريد أن أقول يعني هو دي يعني القصة دي حدثت بمناسبة. يعني كان عندنا يعني في حصة إضافية ساعات يغيب المدرس الأصلي، فيأتي واحد بدله حصة إضافية، فالحصة الإضافية المدرس يشغلها بأشياء ما. فكان هذا المدرس رجل يعني لطيف وخفيف الروح، فبدأ يسأل الطلاب يقول يا أولاد كل واحد يقول يعني أمنياته في المستقبل إيه. فواحد يقول له مثلا أنا أريد أن أكون ضابطا، يقولوا إن شاء الله ستكون خفير للمقابر، خفير تراب. وواحد يقول له أنا أريد أن أكون أستاذ في الجامعة، يقولوا أنت هتبقى فيه في الكتاب. واحد مش يعني كل واحد يعلق عليه تعليق. وبعدين جه عندي قال له ماذا تريد أن تكون؟ قلت له يعني تريد أن أقول بصراحة؟ قال نعم. قلت له والله أنا أريد أن أكون شيخا للأزهر. الراجل ما علقش بقى وسخر بيا كما يسخر كما سخر بكل الطلاب اللي اتكلموا. قال لهم يا اولاد لا تستبعدوا هذا، ده كم من اماني تحققت وكم من ناس حلمت باشياء والقدر حققها لهم، وقعد يضرب امثله وكذا مش عارف ايه. فاستغرب الجميع من هذا الايه التعليق. كنت أنا بسجل يعني في التلفزيون قطر يعني شيء برضو عن السيرة الذاتية وبتاع، فسألني المذيع وأنا بقول له الحكاية دي، قال لي طب يعني إيه رأيك لو عرض عليك الآن الشيخ الأزهر، فقلت له والله لا أقبل، لأني لا أقبل يعني منصبا إلا إذا كنت سأفعل فيه شيئا كان عندي من الصلاحيات ما أستطيع به أن أجدد وأن يعني أحقق برنامجي. أنا حكى لي شيخنا الشيخ الدكتور محمد عبد الله الدراز وهو أحد الأعلام الكبار في الأزهر وفي الإسلام، إنه عرض عليه يعني جاءه وقال لي إحنا نزوره، قال لي وانت قاعد هنا جاءني مندوب رجال الثورة اثنين ولا مش عارف مين ومين، وعرضوا عليه المنصب، فهو اشترط عليهم بعض شروط ومنها أن تطلق يده في إصلاح الأزهر
طبعا.
فهم يعني لم يرضوا أن حد يشترط عليهم أي شرط، يريدوا اللي يعني يجي وينفذ المطلوب. هذا يعني
لا يتفق.
فكان قال الكلام ده، فكان أخي وصديقي ورفيق دربي الدكتور أحمد العساف كان موجود، بيقول أصل أنت أردت شيئا وأراد الله لك شيئا أعظم منه، أنت أردت أن تكون شيخا للأزهر وأراد الله أن تكون شيخا للأمة. فيعني من حسن ظنه يعني قال هذا الكلام.
يعني يمكن برضو تعليق صغير، أنا سمحت الشيخ سيد طنطاوي أطال الله في عمري بيقدم الدكتور يوسف القرضاوي في مؤتمر تحرير المرأة في عصر الرسالة، فقدمه بأنه شيخ مشايخ الأزهر، يعني كل المشايخ دول الدكتور القرضاوي شيخه. كنت هسأل حضرتك يا مولانا حاجة، يعني احنا عايزين حضرتك تحكي لنا بقى قصة الأسفار المجانية ومنها رحلة اسكندرية بمناسبة الملك عبد العزيز آل سعود. عموما يعني لما حضرتك ابتديت تتكلم عن الأسفار وأنت طالب في الأزهر، يعني دل على شيء جديد على إيجابية الأزهريين في ذاك الوقت الطلبة، إنهم كان ليهم دور محترم، فممكن تحدثنا حول هذا؟
هو احنا كان في المناسبات المعينة كنا نحاول أن نستفيد من هذه المناسبات للسفر إلى البلاد لنتعرف على إخواننا أو لنؤدي دورا معينا، أو فكنا ننتهز يعني مناسبات مثلا عيد ميلاد الملك ولا مش عارف ايه، مش عارف 12 فبراير ولا 11 فبراير ونروح البتاع يعني وهكذا. فاحيانا كنا نروح الى القاهرة وننتهز هذه الفرصة لنزور المركز العام للإخوان ونحاول ان نلقى الشيخ البنا الى اخره. ومرة رحنا الى الاسكندرية وكان بمناسبة زيارة الملك عبد العزيز آل سعود، ونحن يعني في ذلك الوقت يعني الأزهريين عندنا فكرة عن الملك سعود الملك عبد العزيز سعود أنه رجل يحكم بالشريعة ويحكم بالقرآن، ولذلك كانت عواطفنا معه. فرحنا لنحييه في الإسكندرية وعملت أنا نشيد حتى يعني الطلبة يقولوه يعني ونهتف به، يعني كان مطلعه كده ملائكة تلك أم أنبياء أم ابن سعود إلى مصر جاء، فأهلا وسهلا بأكرم ضيف ويا مرحبا بالسنة والسناء. وكان من ضمن النشيد كده نقول نيويورك من مكة ذرة ولندن من طيبة اللي هي المدينة كالهباء، فمن طيبة شع نور الهدى ومن لندن شاع سفك الدماء.
فيعني أكيدك بتتكلم على الأيام دي.
نعم.
ينفع هذا الشعر في هذه الأيام. كنا برضو عايزة رحلتكم إلى القصافين، يعني احكي لنا رحلتكم إلى القصافين اللي كان فيها زعيم الطلبة إبراهيم عبد الحي، قال لما راحوا رحتوا تقابلوا الملك الصالح الملك فاروق، كنتم مسمينه الملك الصالح لأن كانت علاقته بالمراه.
وكان حصل يعني للملك حادثة في هذا الوقت ودخل مستشفى القصاصين. فإحنا يعني العلاقة بين الشيخ المراغي والملك جعلنا نحب الملك. وكان لازال الملك مشهورا عندنا في ذلك الوقت انه الملك الصالح. فاحنا رحنا هذه الرحلة مع انها انتقلنا من قطار الى قطار يعني متعبة شوية. ورحنا الى هذه القصصين وكان إبراهيم عبد الحي الطالب وكان شاعر وكان يقول طلطة ومعهدها الأمين تفدي أمير المؤمنين
الملك نفسه بقى
الملك
يعني قدرت توصله للملك نفسه وتخطبه كده قصاده؟
لا لا ما قدرناش نوصل له لأنه كان في إجراءات يعني شديدة وبتاع، إنما وصلنا إلى المستشفى وقلنا لهم بلغوا كذا ما قدرناش نوصل إلى الملك
لكن برضو روح كويسة فيها نوع من الإيجابية. في ذكرى الاحتفال بمولد النبوي الشريف بشعبة الإخوان التقيتم بالأستاذ عز الدين إبراهيم. الأستاذ عز الدين إبراهيم طبعا هو صاحب عدد كبير من المؤلفات التي ترجمت إلى الإنجليزية، منها الأربعون النووية والأربعون القدسية ومجامع الكلم، كل دي ترجمت إلى اللغة الإنجليزية. قلتم إنه تحدث اللي هو عز الدين إبراهيم عن واجبنا تجاه السيرة النبوية حديثا جديدا، وقال بضرورة تصفية السيرة من بعض الشوائب. ماذا كان يقصد من تصفية السيرة؟
وأيضا هذه كانت في رحلة من الرحلات المجانية لطلاب المعهد الديني، كما قلت لك كنا ننتهزها فرصة ونروح نزور المركز العام للإخوان ونزور شعب الإخوان. في هذه الرحلة يعني استمعت إلى أحد خطباء الأزهر المعروفين، الشيخ عبد المعز عبد الستار. كان شابا هو خطيب يهز المنابر، والشيخ الغزالي يقول عنه ألقاف تخرج من حلقه كأنها قنبلة. يعني الشيخ عبد المعز يعني كان معانا في قطر وأحد العلماء الدعاة والخطباء، أنه هو الآن يعني كذا وثمانين سنة، يعني يمكن 87 ولا حاجة، وما شاء الله يخطب يعني بقوة. فتعرفت هذه الرحلة على الشيخ عبد المعز وتعرفت على عز الدين إبراهيم. كان في شعبة اسمها شعبة السيدة نفيسة، قالوا ده بيحتفلوا بالمولد النبوي في ذلك، فروحنا نسمع. كان واحد اسمه صادق حميدة عنده نزعة صوفية كده بتكلم وبعد اتكلم عز الدين إبراهيم، فأعجبت كلامه. أول مرة يعني أرى عز الدين إبراهيم، كنا نسمع عنه وسمعت كلامه، الكلام مرتب، هو يمتاز بترتيب الفكر. واتكلم إنه من الأشياء المهمة إننا نقي السيرة من الشوائب،
وهو قال بقى لازم الشوائب.
كلام عز الدين يعني في هذا يعني أعجبت به. طبعا بعد كده أنا تعرفت مع عز الدين، التقينا في المعتقل العامرية، ثم انتقلنا إلى السجن الحربي، وبعدين التقيت به بعد ذلك في قطر، كان هو مساعد مدير المعارف في قطر، وبعدين التقيت به في الإمارات عندما كان مدير جامعة الإمارات ومستشار الشيخ زايد، ولا زال بيننا علاقة الحمد لله. وأحد الرجال الحقيقة، أحد العقول الإسلامية التي يعني ينبغي أن يستفاد منها، وإن كنت أنا أخذ عليه انه يعني هو كتب الكتب اللي انت قلت عليها دي، الاربعين النووية والاربعين القدسية والكلمة الطيب، والان بيترجم رياض الصالحين. انما هو كان يستطيع ان يكون اكثر من ذلك بكثير، وعنده الاهلية، فربنا نسأل الله ان يوفقه في ما
بس ربنا نفع بكتبه كثيرا جدا. يمكن من جراء هذه الكتب الواحد عمل الأربعين النووية، إلا عندما وصلني كتاب في سنة 70 قعدت أحلم 34 سنة أعمل الأربعين النووية بسبب هذا الكتاب، والحمد لله ربنا حقق لي. قرأت في مذكرتكم يا مولانا بأن هناك محدثا جليلا هو الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا والد الإمام حسن البنا، وأنا شخصيا فوجئت إن حسن البنا، أول مرة بسمع إن حسن البنا كان والده محدثا جليلا، نحن لا نعرف عنه شيئا البتة. هل يمكن يعني في إجازة إن وقت البرنامج انتهى تماما؟ بس
هو الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا يعني أحد علماء الحديث الذين خدموا السنة النبوية، وعاش طول عمره يخدم الحديث ويشتغل بإصلاح الساعات، ذلك اسمه أحمد عبد الرحمن البنا الساعات. يعني زي الشيخ ناصر الألباني، هو برضو كان اشتغل بالساعات وبالحديث، وله يعني موسوعة شهيرة في ترتيب مسند الإمام أحمد. يعني اسمه الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني، لأن الإمام مسند الإمام أحمد معمول على الصحابة، ما رواه أبو هريرة، ما رواه ابن عمر، ما رواه أنس بن مالك، ما رواه فلان، إنما مش ودي اللي بيرويها اللي في الوضوء واللي في الطهارة واللي في الصيام واللي في الحج، فهو رتب هذه الأشياء على الموضوعات. يعني ما روي في الحج عن من الصحابة جميعا، وما روي في الجهاد، يعني فرتب الكتاب على الموضوعات وشرحه في كتاب اسمه بلوغ الأماني، وخرج الأحاديث وطلع كتاب في 23 مجلد
ما شاء الله.
من آمن هذا أول عمل من هذا النوع، ترتيب مسند الإمام أحمد، ورتب مسند الإمام الشافعي، وأخرج سنن أبي داود، وأبي داود الطيالسي له يعني عدة أعمال في خدمة السنة، يعني يعرفها المشتغلون بالسنة. فكان يعني وأنا زرته في كان في حارة اسمها حارة الروم في المغربلين أو البورية أو المنطقة ديت، يعني ويجلس يعني على عاكف على كتبه، وقعد يورينا عمله في الكتاب. فهذا هو والد الأستاذ حسن
لا
البنا.
عجب بقى ان ابنه يبقى حسن البنا.
نعم ذريته بعضها من بعض.
بارك الله فيكم يا مولانا. نحن في ختام هذا اللقاء يا سادة نشكر باسمكم فضيلة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي، وخير الختام هذه الأبيات من الشعر: ألا ليس الرازية فقر دار، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرازية فقد حر، يموت بموته خلق كثير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
قلب القرية والكتاب انطلقت ديرا ومسيرا، يحفل بلسان الله عالم أمتنا العالم القرضاوي، فيها العلم وفيها الفقه وفيها نور القرآن، فيها أشواك وشهود وورود وشرار الخلق، ووفاء وحب وضياء.